الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستلام في الطواف. والاستلام هو مس السلمة، وهو الحجر، حجر الأسود أو حجر في الركن اليماني. قال يحيى: قال مالك إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. هكذا هذا الحديث عند رواة الموطأ عن مالك، وفيه انقطاع حيث رواه بلاغا، لكن يقول أبو عمر: رواه الوليد بن مسلم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو محفوظ من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ثبت في حديث جابر الطويل الذي يجزئه الإمام مالك على حسب الأبواب، لما انتهى من الطواف ذهب إلى المقام فقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين للطواف وقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص، ثم رجع إلى الركن إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: أما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه وطاف سبعا فإنه يصلي ركعتين عند المقام إن قدر. بعض الناس يجتهد ويحرص بأي حال من الأحوال أن يصلي خلف المقام، وإن أدى ذلك إلى المضاربة وما أشبه ذلك، ولكن إذا استطاع ووجد موضعا يصلي خلف المقام، وإذا لم يجد ذلك صلى في أي بقعة من المسجد. يقول: وإلا فحيثما قدر من المسجد، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، واختلفوا إذا صلاهما في الحجر، فجمهور العلماء على أن ذلك جائز لا بأس به، وهو مذهب عطاء والثوري والشافعي وأبي حنيفة، وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم. إذن يصلي في أي مكان، في المسجد في حجر إسماعيل أو في المسجد في سائر بقاعه. ثم يقول أبو عمر: وأما استلام الركن وهو الحجر الأسود فسنة مصنونة عند ابتداء الطواف وعند الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفا، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما وحديثا. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. هذا الحديث فيه إرسال، كيف موضع الإرسال؟ عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: كان ابن وضاع، هو محمد بن وضاع القرطبي راوي الموطأ، يقول في رواية في موطأ يحيى: إنما الحديث كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود. هذا الحديث الذي معنا ليس فيه الأسود، كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن، لكن ابن وضاح القرطبي من رواة الموطأ من رواية يحيى بن يحيى يقول: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ قال: وزعم يحيى أن يحيى سقط له من كتابه الأسود، وأمر ابن وضاح بإلحاق الأسود في كتاب يحيى، ولم يروي يحيى الأسود، ولكنه رواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة، وقد روى أبو مصعب وغيره كما روى يحيى لم يذكروا الأسود. من الإمام محمد بن وضاح القرطبي من تصرفاته أنه كان أحيانا يزيد وينقص من رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، وهنا زاد كلمة لم يروها يحيى ولم تقع في روايته، وإنما وقعت في رواية غيره، فزاد كلمة الركن الأسود الأسود، هذه ليست في رواية يحيى، وزاد في ذلك الإمام محمد بن وضاح، وله أمثاله، يعني أحيانا كان يزيد وينقص بعض الأشياء في رواية يحيى بن يحيى. قال: وقد صنع ابن وضاح مثل هذا أيضا في موطأ يحيى، في قول مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه، فأمر ابن الوضاح بطرح اليماني من رواية يحيى، وهذا مما تصور فيه على رواية يحيى، وهو صواب من رواية يحيى ومن تابعه في هذا الموضع. أيضا سيأتي قريبا في رواية أن مالك قال: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني، فهنا يقول حذف ابن وضاح اليماني كما أضاف الأسود إلى رواية يحيى، وفي رواية يحيى ليس فيه الأسود، كذلك كان في رواية يحيى يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني فطرح اليماني، هكذا تصرفا منه، وهكذا يقول أبو عمر: إن هذا مما تصور فيه محمد بن وضاح على رواية يحيى. والأصل أن لا يتصرف الإنسان في مؤلفات غيره، وإذا أراد أن ينبه على خطأ أو يشرح كلمة فإن للهامش مجالا، أما إدخال هذه التعديلات أو هذه التصحيحات في نص غيره ومؤلف غيره فإن العلماء لا يحببون هذه الطريقة. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، قال: وكان لا يدع اليمانية. وقد سبق فيما مضى أن هذه قد تقرأ لا يدع اليمانية بالتخفيف ولا يدع اليمانية بالتشديد، وقد ذكرنا تخريج هذا. يقول: وكان لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. فذكر هشام بن عروة أن أباه رحمه الله عروة بن الزبير كان إذا طاف يستلم سائر أركان البيت، وكان لا يدع يعني استلام الركن اليماني إلا أن يغلب عليه، فإذا كانت هناك زحمة ومضاربة فإنه لا يخطئ نفسه في ذلك ويترك. يقول أبو عمر: وقد كان عبد الله بن الزبير ومعاوية يفعلان ما كان يفعله عروة من استلام الأركان كله. عبد الله بن الزبير أخو عروة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان هؤلاء كلهم يستلم الأركان الأربعة، وقال: ليس من البيت شيء مهجور، البيت كله مرغوب فيه وفي استلامه وليس من البيت شيء مهدي. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الرد موجز جدا وهو يكفي في مثل هذا الموقع. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورسول صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا الركنين اليمانيين. يقول وقال الشافعي ليس قول من قال محتجا لاستلام الأركان كلها ليس من البيت شيء مهجور بصحيح. من يقول هذا القول ويستلم الأركان كلها ويقول ليس من البيت شيء مهجور هذا القول ليس بصحيح، لأنه ليس في ترك استلامهما هجر لهما. من ترك استلام الركنين الشاميين لم يهجر البيت. يقول ومن ضاف من ورائهما فلم يهجرهما، والحيطان كلها من البيت لا يستلم منها غير الأركان وليس ذلك بهجر البيت. فالناس عندما يطوفون لا يستلمون جوانب البيت كلها أبدا وليس هذا هجر البيت. فمن ترك استلام الركنين الشاميين فليس تركه هجرا للبيت، كما ليس ترك استلام سائر البيت هجرا للبيت. يقول وحكم بينك الركنين حكم سائر الحائط. تقبيل الركن الأسود في الاستلام، يعني إذا تيسر للإنسان أن يقبل الركن الأسود فله تقبيله. تقبيل الركن الأسود في الاستلام. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. طيب، هذا أيضا فيه إرسال. أين موضع الإرسال؟ عروة عن عمر. قال أبو عمر هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا لم يختلف فيه، وهو يستند من وجوه صحاح ثابتة، منها ما رواه يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه حدثه قال قبل عمر الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال أبو عمر زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندا 14 رجلا. أبو بكر البزار يذكر في مسنده كثيرا اختلاف الرواة وزيادات بعض الرواة وبعض العلل، فذكر أن هذا الحديث رواه عن عمر 14 رجلا. قال أبو عمر أفضلها وأثبتها وإن كانت كلها ثابتة حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال أبو عمر لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك، ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورفعها إلى فيه. إذا وضع يده عليه فإنه يرفع ويضع يده على فيه، فإن لم يقدر على ذلك أيضا كبر إذا قابله ومشى، فمن لم يفعل فلا حرج عليه، ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ثم طاف فإذا رأى خلوة استلمه. إذن المسألة ليس فيها مضاربة، فمن استطاع أن يصل إليه ويقبله فله ذلك، ومن لا فإنه يضع يده ويضع يده على فمه، ومن لا يقدر على ذلك فإنه يكبر ويمشي. ركعة الطواف. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. هذه اللفظة هي التي ذكر أبو عمر فيما سبق أن محمد بن وباح حذف، فاختصر على يطوف بالبيت يده عن الركن، وهو يتصور أنه إذا رفع الإنسان يده عن الركن اليماني لا يضع يده على فيه، والصحيح أنه يضع يده عليه ثم يضع يده على فيه في الركن الأسود وفي الركن اليماني. طيب فقعة الطواف. قال ذلك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. كيف يركع ركعتي الطواف؟ هل يجوز له أن يجمع بين سبعين من الطواف أو أكثر من ذلك ثم يصلي ركعات الطواف بعد كمال هذه الأطوفة، أو أنه يجب أو ينبغي أو يستحب أن يصلي ركعتين بعد كل سبعين ثم إذا أراد أن يطوف يطوف ويصلي ركعتين وهكذا بعد كل سبعين؟ فهنا نقل عن عروة بن الزبير أنه كان لا يجمع بين السبعين، يعني لا يجمع بين طوافين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع، والسبع هو سبع الأطواف، كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين، يقال أسبوع أو سبع وهو السبعة الأشهر، فيقرن بين سبعة وسبعة أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين، هذه هي السنة، أنه كلما صلى سبعا صلى ركعتين، فإذا أراد يطوف سبعا ويصلي ركعتين، وإذا أراد أيضا يصلي يطوف سبعا ويصلي ركعتين وهكذا. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف، رجل دخل في الطواف فيسبو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، يطوف ثمانية أشواط أو تسعة أشواط. قال يقطع إذا علم أنه قد زاد، إذا علم أنه الآن في الطوفة الثامنة أو التاسعة يقطع، ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد. أما الشوط الثامن والتاسع فإنه غير معتد به. يقول ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصل سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. ها؟ لا هذا خطأ.
أن يبني على التسعة حتى يصلي كذا.
حتى يصلي سبعين، كيف يصلى سبعين؟ والمقصود أنه يصل سبعين، يعني سبعا وسبعا. هذا غير صحيح. عندكم حتى يصلي؟ هذا خطأ. حتى يصل الصبعين جميعا، يعني حتى يصل بين سبعة وسبعة، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل صبع ركعتين. ومعنى ذلك أن هذا الرجل الذي طاف ثمانية أو تسعة يقول طالما أني في الثامن أو في التاسع فإني أطوف تكملة صبعين ثم أصلي بعد ذلك أربع ركعات، يقول لا يجوز له هذا، بل يقطع هذا ثم يصلي ركعتين فإن أراد يستأنف. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يرفع ركعتين طوافه فليعد فليتم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. مسألة أخرى: رجل طاف وبدأ يصلي فشك أنه طاف ستا أو سبعا، يقول فإذا تردد هكذا فإنه يخرج من الصلاة ويطوف ويبني على يقين ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع، لا صلاة إلا بعد إكمال السبع. طيب، قال مالك، ذكر هنا أبو عمر تعليق لمسألة عروة، فقال: قال ابن وهب، قال أبو عمر: أما فعل عروة أنه كان لا يجمع بين الصبعين إلى آخر خبره المذكور في أول هذا الباب، فسنة المجتمع عليها في الاختيار أن يتبع كل أسبوع ركعتين، وعلى هذا جمهور العلماء. هذا الذي فعله عروة عليه الجماهير من العلماء، لكن وقد كان بعض السلف يقرن بين الأصابيع، منهم عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة ومجاهد، هؤلاء كانوا يطوفون صبعين أو أكثر ثم يجمعون بين ركعات طواف. قال أبو عمر: الحجة لمن كره ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال خذوا عني مناسككم، فينبغي الاقتداء به والانتهاء إلى ما سنه لأمته صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي التقيد بالسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، ثم ذكر تعليقا على قول مالك في الذي يدخل طوافا فيسهو حتى يطوف ثمانية، قال: هذا قياسا على صلاة النافلة يسلم في كل ركعتين، فإذا قام إلى ثالثة وعمل فيها ثم ذكر رجع للجلوس وتشهد وسلم وسجد، يقول هذا نظير الصلاة. رجل نوى أن يصلي ركعتين سنة فوجد نفسه قائما في الثالثة فقال: طالما أني قمت إلى ثالثة وقرأت فإني إذن أصلي أربع ركعات ثم أصلي. يقول: لا، ما دام أنك لم تنم في الأول إلا ركعتين فإن هذا القيام الثالثة لغو لا معنى له، وعلى ذلك يرجع إلى الجلوس ويتشهد ويصلي، فإن أراد بعد ذلك أن يزيد ركعتين فلو ذلك. طيب، ثم ذكر مسألة البناء على اليقين، وأن هذا باب يجري في سائر العبادات، وأن الإنسان سواء كان صلاة أو طوافا أو ما أشبه ذلك فإذا شك في بعض الأعداد فإنه يبني على العدد الذي تيقن أنه فعله ولا ينظر إلى شكه. قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، يعني بين الطواف وبين السعي، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف وركعته. رجل انتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يجب أن يعيد الوضوء ويستأنف الطواف والركعتين، فإنه لا بد للطهارة أو لا بد من الطهارة في الطواف، فإذا أصابه شيء ينقض وضوءه وقد طاف بعض أو طاف كله فانتقض وضوءه في آخر الطواف ولم يركع ركعتين فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. طيب، يشترط للطواف الطهارة، وهذا الرجل الذي انتقض وضوءه قبل أن يتم الطواف عليه أن يستأنف الوضوء والطواف. قال مالك: أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوء، لكن الصحيح أنه لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة في الطهارة، فإذا انتقض وضوءه أثناء السعي فإن هذا لا يضره. يقول: ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء، يعني ينبغي أن يدخل السعي وهو طاهر، ومع ذلك لو دخل السعي وهو غير طاهر فإن سعيه صحيح، ولو انتقض وضوءه في أثناء السعي فإن سعيه أيضا صحيح. ثم يقول أبو عمر: السنة المجتمع عليها أنه لا ينبغي أن يكون الطواف إلا على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض من نسائه: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي. هذا هو الاختيار عندهم، واختلفوا في من طاف على غير طهارة. فجملة قول مالك في ذلك أنه قاسها على من صلى على غير وضوء، وقال مالك: لا يطوف إلا في فوض طاهر وعلى طهارة، فإن أحدث في الطواف توضأ واستقبل إذا كان الطواف واجبا عليه أو من سنن الحج. وأما الطواف التطوع فإنه إن أراد تمامه استأنف الوضوء له، إن أراد أن يطوف. طيب، إذن هذا قول الجماهير من أهل العلم أنه لا بد من الطهارة عن الحدث الأصغر فضلا عن الأكبر في الطواف. لكن قال إبراهيم النخعي أحمد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر والأعمش يجمع طواف على غير طهارة، هؤلاء من التابعين يقولون لا يجزئ ذلك، يجزئ الطواف بغير طهارة. قال أبو عمر: من أجاز الطواف على غير طهارة قاسه على إجماع العلماء في السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة، لأن هؤلاء استعملوا القياس، وهذا القياس في غير محل، قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. يقول: ومن لم يجزه إلا على طهارة احتج بما تقدم من قوله عليه السلام: تقبل الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وقوله وقول أصحابه: الطواف بالبيت صلاة وهو مرتبط بركعتين بعده، ولا خلاف بينهما أنها لا تجزي على غير طهارة. وأما قول مالك أنه لا يدخل السعي إلا بطوافه اختيار إلا بطهارة، وهو اختيار منه لمن صح له طوافه على طهارة، بل ليس بشرط أن يكون السعي بين الصفا والمروة على غير على طهارة. طيب، الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف. إذا طاف بعد العصر أو بعد الصبح هل يجوز له أن يصلي ركعتي طواف قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس؟ قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارية، وليس قارئ، القارية منسوب إلى قبيلة قارة من القبائل المشهورة بالرمي، أنه أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس، فركب حتى أناخ بيبي طول فصلى ركعتين. هذا عمر رضي الله عنه طاف بعد الفجر، فلما انتهى طوافه نظر إلى الشمس فإذا هي لم تطلع بعد، فركب حتى أناخ أو أناخ بيبي طول، وهو قريب من مستشفى الولادة، ولعله بينه وبين الحرم أو بين الكعبة 2 كيلو. فلما نزل بذي قوة صلى ركعتين. فمذهب عمر في ذلك أنه لا تجوز نافلة لها سبب أو ليس لها سبب في هذه الأوقات المكروهة. طيب، قال مالك عن أبي الزبير المكي، أيش اسمه؟ محمد الموسي، أنه قال رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر. هذا أبو الزبير يقول رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته، كانت له حجرة في الحرم، فلا أدري ما يصنع، لا أدري ماذا يفعل. قال أبو عمر روى هذا الخبر ابن عيينة عن أبي الزبير بخلاف رواية مالك، ذكره ابن أبي عمر وغيره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر فلا أدري أصلى أم لا. هذا عمرو بن دينار يقول لا أدري أصلى أم لا. فقال له أبو الزبير يا عمرو لم تره صلى؟ قال لا. قال أبو الزبير لكني رأيته صلى. هذا صحيح وهو يخالف رواية مالك، لأنه في رواية مالك يقول لا أدري ما يصنع، وفي رواية ابن عيينة قال أبو الزبير لكني رأيته صلى، فكأن هذه أرجح يعني. طيب، قال مالك عن أبي الزبير أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. هذا أبو الزبير يقول هكذا، لكن يقول أبو عمر هذا خبر منكر يدفعه كل من رأى الطواف بعد الصبح والعصر ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس، مالك ومن قال بقوله، ويدفعه أيضا كل من رأى الصلاة والطواف بعد الصبح وبعد العصر. على كلا المذهبين، المذهب الذي يقول يجوز الطواف لكن لا تجوز الصلاة، والمذهب الذي يقول يجوز الطواف والصلاة أيضا، على كلا المذهبين هذا خبر منكر، لأنه يدل على أنه لا يطاف بالبيت، وهذا غير صحيح، بل البيت لا يخلو من طائف. طيب، إذن هذا الخبر قال هذا غير صحيح. قال مالك ومن طاف بالبيت بعد أسبوعه، يعني بعد أشواطه، ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام. إذا أقيم ولم ينتهي طوافه بعد يصلي مع الجماعة ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبوعا أو سبعا ثم يبني على ما سبق، فإذا كان توقف عند 3 مثلا فإنه يطوف بعد الصلاة 4 وينتهي طوافه، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، ثم لا يصلي. وهنا يدل قول مالك على أنه يجوز أن يطوف بعد العصر وبعد الصبح، لكن يقول لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك، لو أخر حتى يصلي المغرب ثم يصلي بعد المغرب فلا بأس بذلك. طيب، ولا قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الإنسان لا يصلي بعد الصبح أو بعد العصر صلاة نافلة في هذه الأوقات، لكن يجوز له أن يطوف. طيب، الطواف يحتاج إلى ركعتين، فماذا يفعل؟ يقول يطوف لكن يؤخر ركعتين، فيصلي ركعتين بعد الغروب أو بعد الشروق كما صنع عمر. طيب، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. إذن الإمام مالك يذهب إلى ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه. والمسألة هذه فيها مذاهب مختلفة، فمنها إجازة الطواف بعد الصبح وبعد العصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب، وهو مذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء وجماعة، وهو قول مالك وأصحابه. هؤلاء يقولون يطوف لكن لا يصلي إلا بعد خروج وقت الكراهة. قول ثاني، كراهة الطواف وكراهة الصلاة وكراهة الركوع له بعد الصبح وبعد العصر، قاله سعيد بن جبير ومجاهد الجماعة. هؤلاء يقولون لا صلاة ولا طواف، هذا مشكلة، البيت يخلو من الطائفين. القول الثالث، إباحة ذلك كله وجوازه بعد الصبح وبعد العصر، وبه قال الشافعي وجماعة غيره. قال أبو عمر، ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله حديث سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه أو بابيه عن جبير بن المطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف أو يا بني عبد المطلب إن وليتم أو إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة، وهو حديث صحيح. قالوا فقد عم الأوقات كلها، فليس لأحد أن يخص وقتا من الأوقات. وممن أجاز الطواف والصلاة بعد العصر والصبح عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن زبير، والحسن والحسين، وبه قال عطاء وطاووس والقاسم عروة بن زبير. روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء عبد الله بن عمر طاف بالبيت بعد الصبح وصلى. ولعل هذا المذهب هو الصحيح في المسألة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.